وها نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عرفنا أزواجه وبناته وأولاده وأصغاه وعمله وعماله وكتابه، والآن مع أسماء خيله. وللرسول خيل؟ إيه والله، ولها أسماء. إيه نعم. قال إن تسمية الدواب من إنسان وحيوان وغيرهما أمر مقرر في الشرع ثابت، والعقل إذ لا تعرف الذات إلا بسمة، أي علامة تدل عليها، ومن ذلك كان تسمية الأشياء مختلفة. وللحبيب صلى الله عليه وسلم خيل يركبها للجهاد عليها، لا للفخر والمباهات، إذ ذلك شأن أبناء الدنيا. وأما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد كان أرقى البشر فكرا وأرجعهم عقلا وأصفاهم ذهنا وأطهرهم روحا وأزكاهم نفسا، فكيف يكون للدنيا ابنا وهي بئسة الأم، وهي بئسة الأم أي الدنيا. ومن خيول النبي صلى الله عليه وسلم التي عرفت بأسمائها ما يلي: أولا السكب، وهو أول فرس ملكه، وغزا غزوة أحد عليه وسمي بالسكب لأنه كثير الجري. ثانيا ملاح. ثالثا المعتجل. ثالثا أو الرابع اللحيف، أهداه إليه ربيع بن أبي البراء. خامسا الضرب، أهداه إليه فروة بن عمرو الجذامي. سابعا أو ثالثا الورد، أهداه إليه تميم الداري، فوهبه صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. التاسع أو العاشر اللزاز، أهداه إليه المقوقس كما أديه الناري والبغل والدلدل، هذا سلطان مصر ومالكها. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم اللزاز، وإهدى إليه ماري القطية والبغلة والدلدل. هذه أسماء خيله. أما أسماء بغال الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلتان اثنتان، الأولى الدلدل وهي بغلة بيضاء أهداها إليه المقوقس ملك القبط في مصر، وهي أول بغلة رؤيت في الإسلام، والثانية فضة أهداها إليه قهروة ابن عمرو، فوهبها صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق، وكان له حمار واحد يقال له يعفور أو عفير، أهداه إليه المقوقس ملك القبط. والآن أسماء إبله ولقاحه ومنائحه. أما الركائب من الإبل فلم يكن له سير صلى الله عليه وسلم سوى القصوى، ويقال لها العظباء والجلعاء أيضا، أخذها من أبي بكر بأربعمائة درهم، وهاجر عليها من مكة إلى المدينة، وبقيت معه مدة طويلة. وأما اللقاح فكان 20 لقحا ترعى بالغابة، وهي التي أغار عليها العرانيون، ومنهن الحسناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسير والرياء ومهرى والشقراء، كان يأتي لبنها أهله كل ليلة، وأما المنائح فقد كان صلى الله عليه وسلم 7 منائح، والمنائح جمع منيحة، الشاة تعطى لأجل لبنها، المنيحة الشاة تعطيها لأجل لبنها. وأما المنايح فقد كان له 7 منايح من الغنم، وهي عجوة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، هذه يسمعها، كما لو 7 أعنز كان يرعاهن أيمن بن أبي ابن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن أسماء سلاح الحبيب. من أشهر سلاحه سيفه ذو القفا ذو الفقار، من أشهر سلاحه صلى الله عليه وسلم سيفه ذو الفقار الذي غنمه يوم بدر، وكان لمني ابن الحجاج وغنم من بني قينقاع 3 أسياف، وغنم من بني قينقاع 3 أسياف هي الغل والبتار والحيف، وكان له سيف يدعى المخدم وآخر يسمى رسوب، وكان له بمكة سيفان قدم بهما المدينة وحمل أحدهما معه إلى بدر وهو القضب. وأما الرماح والقسي فقد كان صلى الله عليه وسلم 3 رماح و3 قسي، إحداها تسمى الروحاء والثانية البيضاء والثالثة الصفراء. هل المسلمون اليوم عندهم هذا حكامهم؟ وأما الدروع فقد كان 3 دروع، الأولى تسمى الفضة غنمها من بني قينقاع اليهود، والثانية تسمى ذات العتبضول كانت عليه يوم أحد مع الفضة، والثالثة الصعدية وكان له ترس واحد فيه تمثال، الترس على رأس فيه تمثال رأس كبش، فكلاه لذلك فأصبح وقد أذهبه الله تعالى عنه، وكان له قضيب يسمى المشهور، وكان له ترس واحد فيه تمثال رأس كبش فكرهه لذلك فأصبح وقد أذهبه الله تعالى عنه ما وجده هذا. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نظرا إلى ما صح من قول علي وخبر من قول علي وخبر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك دينارا ولا درهما. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نظرا إلى ما صح من قول علي رضي الله عنه وخبر الصحابة أيضا وأحاديثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك دينارا ولا درهما، وأن درعه مرهون في 30 صاعا من شعير، درهنه مرهون عند يهودي ب30 صاع من شعير، إن جميع ما ذكر من العبيد والإماء والحيوان والسلاح قد أنجز التصدق به قبل موته، وهو كذلك وكيف لا، وقد قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أعيد فأقول هذا. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نظرا إلى ما صح من قول علي وخبر الصحابة ماذا قال؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك دينارا ولا درهما، وأن درعه مرهون في 30 صاعا من شعير، إن جميع ما ذكر من العبيد والإماء والحيوان والسلاح قد أنجز التصدق به قبل موته ما ترك شيئا، وهو كذلك وكيف لا، وقد قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إن معاشر الأنبياء لا نورث أي ما نبقي بعدنا ما يورث، لا نورث ما تركناه صدقة وليس إرث. والآن الخصائص المحمدية. إن للحبيب صلى الله عليه وسلم خصائص اختصه الله تعالى بها، وذلك لكماله الذاتي والروحي لم تكن لغيره من أفراد أمته، لم تكن لغيره من أفراد أمته، وهذا طرف منها. أولا النبوة، فليس لأحد بعده أن يدعيها أو تكون له بحال من الأحوال، لأن الله تعالى ختم بنبوته سائر النبوات وبرسالة سائر الرسالات. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، من سورة الأحزاب. فمن ادعى النبوة معه كمسيلم الكذاب أو بعده فهو كاذب كابر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا. ثانيا الوحي، فليس لأحد بعده أو معه أن يدعي أنه أوحي إليه بكذا أو يوحى إليه في كذا، لا يقظة ولا مناما، لا بالإلقاء فروح ولا بهتاف ملك، فضلا عن رؤية الملك والتلقي معه، وذلك لانقطاع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكمال الشريعة الإسلامية وتمامها وعدم حاجتها إلى إكمال أو إتمام أبدا. فمن ادعى الوحي وإن قل فهو كافر، يعامل معاملة مدعي النبوة فيقتل. ثالثا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نوم العينين دون القلب، إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، نوم العينين دون القلب، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي لا تنام عينه ولا ينام قلبه، خصوصية أخبر بها له صلى الله عليه وسلم فلم تكن لغيره، فمن ادعاها فهو كاذب مفتر لا تقبل منه دعوى. رابعا من خصائصه إباحة الله تعالى له نكاح أكثر من أربع زوجات، وعدم إباحة ذلك لغيره من سائر رجالات أمته، إذ قال تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، وكان تحته تسع نسوة كما تقدم علمنا يوم نزلت هذه الآية، هذا له ولأمتي. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا لأمتي، أما هو مباح له أن ينكح أكثر من عشر وتسعة، فلم يحل لهم أكثر من أربع نسوة، فكانت الزيادة على الأربع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه وصال الصيام، يصوم يومين متقابلين متتابعين. قال: إذ من خصائصه صلى الله عليه وسلم مواصلة الصوم فيصوم يومين متتاليين لا يفطر إلا في نهاية اليوم الثاني، ولم يؤذن لأحد من أمته في ذلك، وقد قيل له في ذلك فقال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، رواه الشيخان. والإطعام والسقي هنا معنويان على حد قوله في المريض: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. أعيد هذا. قال: خامسا وصال الصيام، إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم مواصلة الصوم فيصوم يومين متتاليين لا يفطر إلا في نهاية اليوم الثاني، ولم يؤذن لأحد من أمته في ذلك أبدا، وقد قيل له في ذلك فقال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والإطعام والسقي هما معنويان هنا على حد قوله في المريض: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. لا بالطعام والشراب بالبركة. سادسا: حرمة أكل الصدقة. لا يأكل رسول الصدقة ولا يحل له ذلك، ويشارك في هذه الخصوصية آل بيته دون سائر أفراد أمتي، فإنه يحل لأي فقير ومحتاج أن يأكل الصدقة ويطلبها إن احتاج إليها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. سابعا: من خصائص قيام الليل، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل على سبيل الوجوب، ما هو مستحب مندوب كما عندنا، على سبيل الوجوب لقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، وقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. بخلاف أفراد أمته فقيام الليل ليس واجبا على أحد منهم، وإنما يقومون تطوعا ونافلة لا غير. ثامنة الخصائص: عدم إرثه صلى الله عليه وسلم، فما تركه كان صدقا، فلم ترث فاطمة نصفها ولا أزواجه أمهات المؤمنين ثمنها، ولا العباس العاصب ما أبقت الفرائض، بل قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقا، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقا. وقوله تعالى: وورث سليمان داود، فليس المراد منه إرث المال بل النبوة والملك، إذ لا يخبر تعالى في مقام الإنعام والتكريم بأن ولدا ورث والدا، لا فيما ترك من مال، إذ هذا أمر معلوم بين سائر الناس ولا فضل فيه لأحد على آخر. فقوله تعالى: ورث سليمان داود، لا تحتج به، هذا الإرث في الملك والنبوة ما هو في المال. تاسع الخصائص: هبة النكاح أي الزواج، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فأيما امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوجها بدون مهر يقدمه لها، ولم يكن هذا لأحد من أفراد أمته قط، إذ لا بد للنكاح من مهر معجلا أو مؤجلا، إلا ما كان لرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومن لم تهب له نفسها فعليه أن يدفع لها مهرا، التي ما تهب نفسها للرسول يدفع لها مهرا وجوبا. وقد أمهر الكثير من نسائه بأربعمائة درهم. عاشر الخصائص وأخيرا: حرمة نكاح نسائه بعده، وليس هذا لأحد سواه أبدا. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواج الرسول أمهات المؤمنين، فكيف يتزوج بهن؟ فلا يحل لمؤمن أن يتزوج امرأة من نساء النبي التي توفي عنهن، بخلاف أفراد أمته من علماء وصلحاء وكلهم أولياء، فلا يحل لأحدهم أن يمنع امرأته من الزواج بعده إلا أن تشاء هي ذلك، فلها ما شاء الله تعالى ذلك.